الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أيها الطلبة والطالبات بأكاديمية الرشاد، هذا لقاء تمهيدي للدورة الرابعة من دورات أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، في يوم الأحد 16 من شهر الله المحرم لعام 44,400. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى، جزاه الله خيرا وأجر الحق والخير على قلبه ولسانه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد اللقاء مع إخواننا وأخواتنا وأحبابنا في الله الذين أحببناهم حبا جما في الله، سائلين ربنا عز وجل بمن وكرم وعظيم فضله أن يكون اجتماعنا في الله ولله، وأن يكون على طريق الهداية والنجاة، وأن يرزقنا وإخواننا العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب. فإن هذا الطريق لو سلم للإنسان في نيته وفي مادته وفي التوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، لو سلم هذا الطريق للإنسان، أقصد طريق العلم، لكان من أعظم الناس فضلا وأعلى الناس قدرا. ولا عجب، فإن الذي يلي الأنبياء يوم القيامة في الحشر هم العلماء الربانيون الذين صاروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم وراث النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، بل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء فهو صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركناه صدقة. إن الأنبياء لم يطلبوا من الناس مالا، ولم يدعوا لأولادهم مالا، حتى لا يتسرب توهم ولا ظن فاسد أنهم ما جاءوا إلا لطلب دنيا، حرصوا على جمعها وحرصوا على كنزها. لا، كلهم قال: قل أسألكم عليه أجرا. لقد جاء الأنبياء يدعون إلى الله والله سبحانه وتعالى فقط، دعوتهم لله، أم لله، براءهم لله، عطاؤهم لله، منعهم لله، حياتهم موقوفة لله. فإذا كان الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأعلى من كان على هذا هم الأنبياء. ولهذا قالوا جميعا: قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. أجر النبي على الله، ولهذا دعا إلى الله ولم يوالي ولم يعادي ولم يحب ولم يبغض ولم يعطي ولم يمنع ولم يكن شيء في حياته لا حركة ولا سكنة إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا اصطفاهم الله عز وجل اصطفاء خاصا. قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله اصطفاهم، الله اجتباهم، إنهم لمن المصطفين الأخيار. اصطفاهم الله عز وجل فهم خير الناس أجمعين، الأنبياء والرسل، ثم إنهم لا يتفاضلون وهم أنبياء ورسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فكان أفضل هؤلاء الأنبياء أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء وهو سيد ولد آدم يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح. إذن فالعلماء هم ورثة الأنبياء، أخذوا بما أخذ به الأنبياء، وتمسكوا بما كان عليه الأنبياء، لزموا غرزهم وفقهوا على فقههم وأخذوا بأحاديثهم ونشروها في الأنام، فكانوا خير سفراء. لذا فإنهم يلقون الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء. نعم، بعد الأنبياء يأتي العلماء الذين هم مصابيح الدجى، والذين هم أئمة الهدى، والذين في هذه الأمة المباركة هم خير علماء الأرض قاطبة. فلم يكن لنبي من الأنبياء مثل ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب، الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، والذين هم على الهدي المستقيم وعلى الصراط المستقيم. هؤلاء الصحب ثم تبعهم التابعون وتابعوا التابعين، وهكذا يبقى الخير في هذه الأمة، ويبقى العلم غدا طريا. حدثنا وأخبرنا أمة الإسناد، أمة الإسناد لم تحفظ قول ربها فقط وقد حرفت الكتب قبلهم، ولم تحفظ قول نبيهم فقط، كل ذلك محفوظ، كتاب ربنا محفوظ مصون من التبديل والتغيير. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا محفوظ بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حرف مما قاله يتعلق بالتشريع. أجمعت الأمة على أن الأمة لا تجتمع على تضعيف حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تصحيح حديث ضعف في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، فحفظت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك حفظت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فما كان عليه الصحب الكرام محفوظ لأنه من الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو، وكما في حديث عوف بن مالك، وكما في حديث معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلما كان ما عليه النبي والصحابة هو الدين، حفظت أقوال الصحابة، ما قاله الصديق محفوظ، وما قاله الفاروق محفوظ، ما قاله أهل بدر محفوظ، كل ما كان عليه صحابة رسول الله وضعت الدواوين فيها من المصنفات والمسانيد التي حفظت فقه الصحابة رضوان الله عليهم. ولم يقتصر الأمر على الصحابة، بل تعدى الأمر إلى التابعين، فحفظت أقوالهم ولله الحمد والمنة، حفظت أقوال التابعين ووضع فقهم في المصنفات والمسانيد كذلك، ففقه التابعين وعلى رأسهم الفقهاء السبعة ومن على ضربهم وعلى منهجهم وطريقتهم. ثم جاء بعد ذلك حفظت أقوال الأئمة في كل عصر، فما عصر نجب فيه عالم وبرز فيه عالم إلا حفظت أقواله وحفظت دواوينه، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى فقه هذه الأمة وإلى علم علمائها ليعجب أشد العجب، بيد أنه آية من آيات الله دالة على صدق هذا الدين ودالة على نبوة هذا النبي العظيم المبارك. ما عصر إلا وأئمة يقومون بحجة الله سبحانه وتعالى، فما خلا عصر من قائم لله عز وجل بحجة، ولهذا وسطية الأمة موجودة وسبيل المؤمنين لا يغيب لحظة، لا يغيب طرفة عين في عصر من العصور، وذلك ممتد إلى آخر مؤمن على وجه الأرض حين يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فهذا العلم محفوظ ومصون، ولهذا فهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، وهم أقمار سماء هذه الأمة، وهم لا شك شموس الهداية، فما أحد أراد هداية إلا ووجدها والحمد لله ظاهرة في هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أيها الأحبة، الحديث حول العلم والعلماء والحديث حول هذه المجالس حديث ذو شجون، ولا يتوقف الإنسان ولا يمل مهما حدث فيه، كيف وإن الله لا يصطفي لهذا الطريق إلا من أحب. شريطتك أن يكون ما أتاه الله عز وجل العبد في هذا الباب إنما هو الجمع بين العلم وبين العمل، فإذا آت الله عز وجل عبده علما صحيحا سلفيا وعملا بهذا العلم فقد أحبه، لأن الله عز وجل جعله وريثا للأنبياء، وقد قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كلاما معناه: حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. لكن أيها الأحبة، بين يدي هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه الأكاديمية التي حرصنا أشد الحرص على أن تكون طريقا ووسيلة على هذا الطريق المبارك الذي حرصنا أن نجتمع وإخوان عليه من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا أننا اجتمعنا مع إخواننا، وقد تنوعت وسائل طرحنا للعلم مع فقرنا وعجرنا وبجرنا، إلا أننا نحاول أن نتعاون مع إخواننا وأخواتنا. أخ كبير لهم أراد أن يأخذ بأيديهم متمسكا بمنهج السلف سائلا ربه سبحانه وتعالى الثبات له ولإخوانه ولأخواته، أراد أن يأخذ بأيديهم إلى طريق التعلم الصحيح، فكنا والحمد لله رب العالمين منوعين وسائل الطرح ووسائل العرض ووسائل التعليم. فعندنا ولله الحمد والمنة مدرسة قديمة تخرج منها ولله الحمد والمنة إخوة حفظوا الألفيات، وكانت بدايتهم بالبدايات، بدأوا بالبدايات وانتهوا بالألفيات، وكانت البداية مع طالب ثم طالب ثم طالب ثم طالب، وهي مدرسة المتون العلمية، لنقرر أن العلم يبدأ أولا بالحفظ، وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة، فلا بد للإنسان من حفظ متن في كل فن من الفنون يضبط أصل هذا العلم، ثم بعد ذلك إن فتح الله سبحانه وتعالى عليه فهذا فضل الله عز وجل، وإلا يكون قد وضع يده على الطريق. فحرصنا أن تكون مدرسة المتون العلمية على مستويات متعددة، تبدأ بالتدرج، تبدأ بالبدايات من مثل ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والأربعون النووية ونظم العمريطي أو الورقات والأرجوزة المائية وتحفة الأطفال والبيقونية وغير ذلك من هذه المتون التي يبدأ بها الإنسان. وحرصنا أن تكون هذه المتون قائمة على التنويع، بحيث إن كل مستوى من المستويات يتضمن سائر العلوم، وهذا قل أن يوجد في من يطرح متونا علمية على الطلاب، فقد اطلعنا على كثير من مناهج المتون العلمية فوجدناها متونا مباركة وجزى الله خيرا القائمين عليها، لكنها لم تستوعب العلوم كلها، فوجدناها تستوعب بعض العلوم وتدع علوما أخرى. وإننا لننطلق من قاعدة عظيمة جدا تربى عليها العلماء ورب عليها العلماء، أن طالب العلم لا بد أن يكون تأصيله قائما على الشمول، إذ العلم كجسم الإنسان تتعدد أجهزته وتتنوع، لكن في النهاية إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإن كان الطالب ضعيفا في فرع من الفروع أدى ضعفه في هذا الفرع إلى ضعف في الفروع الأخرى، فعيب بطالب العلم أن يكون جاهلا باللغة، وعيب به أن يكون جاهلا بالفقه، وعيب به أن يكون جاهلا بالأصول، وعيب به أن يكون جاهلا بالمصطلح، وعيب به أن يفقد علما من العلوم أو بابا من الأبواب. إذ كما قلنا العلم كجسد الإنسان، وإن تنوعت أجهزته وتنوعت أعضاؤه إلا أنه في النهاية إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه طريقة العلماء، انظر إلى علم أحمد، انظر إلى علم مالك، انظر إلى علم الشافعي، انظر إلى علم العلماء، تجد أن علومهم قائمة على الشمول والتأصيل الشامل، لا تكون مدرسة قائمة على علم العقيدة فقط، أو قائمة على علم الفقه فقط، أو قائمة على علم اللغة فقط. ولو وجد العالم يدرس نوعا من العلم فهو مشكور على عطائه، لكن العالم أدى ما عنده، أما الطالب فليعلم أنه لن تكتمل صورته الصحيحة ولن يتم له اشتداد عوده إلا إذا كان عالما في سائر الفروع. وليس باللازم أن يتبحر الإنسان في كل فن من الفنون فيصبح في اللغة كسيبويه والأصمعي والزجاج والخليل، ويصبح في الحديث كأحمد أو البخاري، ويصبح في الفقه كالليث أو الأوزاعي، ليس باللازم، لكن لابد أن يكون عنده أصل كل مادة، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. ومن كان مستدلا بمسألة في فقه فكيف يغفل الحديث، وإن أصل الاستدلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الأصول، كل هذا التأصيل، وكل هذا الشمول لابد أن يتوجه توجه هو واجب عليه، ألا وهو السنة. لهذا يبدأ طالب العلم بالسنة أولا، لأنها إذا صلحت صلح سائر علمه، وإذا فسدت فسد سائر علمه. أي بركة لعالم ليس على السنة، وأي بركة لطالب علم ليس على الصراط المستقيم. لهذا تكون نقطة البداية أولا هي نقطة السنة، زائدة بن قدامة رحمه الله تعالى، وهو من علماء السلف ومن علماء الحديث المبرزين، أحد أوعية العلم وأحد أئمة الدين. كان يأتيه الرجل ليحدثه فيقول له: هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ فإذا كان على السنة حدثه. حتى قال له رجل يوما ما: يا إمام، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس يقولون هذا الرجل على السنة أم لا؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ وهذا عالم آخر من علماء السنة يأتيه الرجل ليحدثه فيقول له: هل الزنا بقدر؟ يريد أن يختبر عقيدته، هل الزنا بقدر؟ هل الزنا بقدر؟ فيقول: نعم. فيقول له: احلف بالله. فإذا حلف بالله حدثه. هكذا كان السلف. فالأصل الأول قبل أن تلج أي علم من العلوم وقبل أن تفتح بابه لابد أن تكون على السنة أولا، ولهذا حرصنا على أن تكون مادة السنة مادة بارزة في سائر الدروس، مادة لا يغيب شمسها ولا ينكسف ضوء قمرها، لأنها إذا صلحت صلح العلم كله، وإذا فسدت فسد الجسد فسد العلم كله. وإننا رأينا علماء النجباء، رأينا علماء جمعوا مسائل عديدة وكثيرة، فلما وقع الخلل في هذه المسألة كان عي بهم في هذا عيبا عظيما، حتى ولو كانوا قد وقعوا في ذلك من قبل الزلات. لهذا قلنا ورأينا أن العلم الذي ينبغي أن يكون مبرزا هو علم ماذا؟ هو علم السنة. ثم علم آخر حرصنا على أن نصطحبه دائما معنا، حتى في الأربع مستويات في الأكاديمية لقد حرصنا على علمين، ونحن نكشف أوراقنا ونبين طريقتنا لإخواننا. فإن بعض الناس للأسف الشديد قد لا يلتمس هذه الفوائد من خلال ما يرى حتى ينبه عليها، واللبيب بالإشارة يفهم. علمان بارزان وخطان لا غنى لنا عنهما في سيرنا في تعليم هذا العلم. الخط الأول وهو أبرزها خط السنة، فلا بد أن نبدأ به وأن ننقحه وأن يدوم معنا أبدا. ولهذا كان معنا في الأكاديمية الأولى أصول السنة، وكان معنا في الأكاديمية الثانية كتاب التوحيد. ولماذا بدأنا بأصول السنة؟ لأن هذه الأصول إنما هي مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، والتوحيد فيها داخل. ثم انتقلنا إلى أهم موضوع بعد السنة، وهو موضوع التوحيد، وهو والسنة واحد، ولكن هو موضوع بارز مما بعثت به الرسل ونزلت به الكتب ووقعت في الخصومة، وهو موضوع توحيد العبادة. فوضعنا هذا الكتاب المتألق الذي لا نظير له في المكتبة الإسلامية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد قضيناه حتى أوفينا حقه قدر المستطاع بطريقة سهلة مبسطة قائمة على جمع كلام العلماء، حتى صار شرحنا عليه مختصرا لشرح العلماء قاطبة على هذا الكتاب. وقد جعلناه على دورتين، في الأكاديمية الثانية وفي الدورة الثالثة، وها نحن بفضل الله عز وجل سنجعل في هذه الأكاديمية الرابعة متمما يتعلق بمسألة السنة والتوحيد والعقيدة، وهو كتاب الأجوبة الأثرية، ومنتقى من هذا الكتاب للعلامة زين المدخلي. ولماذا كتاب الأجوبة الأثرية في المسائل المنهجية؟ حتى يحصل لنا تتميم هذا المنهج، وحتى نعرف موقفنا من أهل البدع وكيف نتعامل معهم، وما علاقة علم الجرح والتعديل بهذه العقيدة المباركة. انظروا، ترتيب مقصود وليس وضع كتب عشوائية، ترتيب مقصود. بدأنا بالسنة لأنه إذا صفت السنة صفى كل شيء، ثم تممنا بالتوحيد الذي هو أصل الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، ثم نتمم إن أحيانا الله وإخواننا بمسائل المنهج وما يتعلق بالجرح والتعديل والموقف من الفرق. إذا ضمنت الثلاثة وسلم لك الثلاثة كنت طالبا موفقا بإذن الله، وكنت طالب علم على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم، وعرفت موضع قدميك بين علوم الشرع. أما الخط الثاني فهو خط التربية والأداب، لأننا نرى أن التربية العقدية جنبا إلى جنب بجوار التربية الأخلاقية والتربية العملية. فإن العلم إنما يطلب للعمل، ولهذا قالوا إن العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولقد ذكر الله عز وجل العلم مقرونا بالعمل في كثير من آي القرآن. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فإن العلم ينشد العمل فإن أجابه ولا ارتحل. وهذا أثر مسلسل بتسعة من الآباء، كل واحد يعلم ابنه هذا الأثر، العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فرأينا أن بصمة العلم على الإنسان في سمعه في بصره في مشيته في أخلاقه في تعاملاته لهي أعظم أثر يظهر. ولهذا أم سفيان الثورية رحمه الله تعالى لما ألبسته لبسة العلماء ودفعته لحلق العلم قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. فالعلم يطلب للخشية، ولهذا كان العلم هو
الخشية. ولهذا ذكر العلماء ما خصال العلم النافع، ما خصال العلم النافع. فإن الإنسان قد يتعلم العلم ويكون العلم وبالا عليه، ويكون العلم حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والعلم حجة لك أو عليك. ذكر العلماء خصائص وسمات للعلم النافع. أولا قالوا العلم النافع يورث الخشية، هذا أول شيء، العلم النافع يورث الخشية. قال مسروق رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. كفى بالمرء علما، قال مسروق رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر إلى موضع أي آية أو أي حديث من قلبك، هل ازددت خشية؟ هل ازددت قربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل ازددت تعبدا أم لا؟ وقال بعضهم، بعض السلف: من خشي الله فهو عالم، من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. أعرفتم أحبتي من العالم ومن الجاهل؟ العالم من خشي الله، والجاهل من عصاه. الخصلة الثانية في العلم النافع أن يورث العمل، أن يورث العمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. ولا ينتظر الإنسان حتى يفرغ من العلم كله، علم المادة التي يدرسها، وإنما ينبغي أن يعمل بكل حديث يحفظه وبكل آية يعرفها. قال الحسن رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده، يظهر أثر هذا العلم عليه. انظروا يا إخواني، بارك الله فيكم، انظروا يا إخواني. قال الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في ماذا؟ أن يرى ذلك في تكبره، أن يرى ذلك في شرفه، أن يرى ذلك في مسلكه المتمرد؟ لا يا إخواني، أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. هذا الطالب الموفق الذي يظهر أثر العلم على محياه، أثر العلم على منطقه، أثر العلم على تصرفه، أثر العلم في تجارته، أثر العلم في تعظيم الحرمات، أثر العلم في نشر السنة وتبنيها، أثر العلم في حرب لأهل البدع والأهواء، أثر العلم في همه لهذا الدين وحمله، أثر العلم في حفظه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بهذا الدين. الأمر الثالث من خصال العلم النافع أن يحمل صاحبه على الورع في كل شيء. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما فيهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. وكان ابن سيرين، وما أدراكم ما ابن سيرين؟ سؤددا وعلما وفضلا ونجابة. كان إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام، كان إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. من أحب أن يسأل وتصدر وحب أن يسأل، وقال تعالوا: أنا العالم، تكبرا ليس قياما الواجب عليه لا تكبرا ورؤية لذاته. من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. الأمر الذي بعد ذلك من خصال العلم النافع أن يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وطلب الرئاسة والشهرة. قال أحمد رحمه الله: أريد أن أكون بشعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. لماذا يا إخوان؟ الشهرة، الشهرة. ولهذا قال يوسف بن أسباط: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا. وقال الثوري: ما رأيت زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. يرى الرجل، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، يزهد عادي، هذا سهل. فإذا نوزع الرئاسة تحام عليها وعاد. أصعب شيء حرص المرء على الرئاسة، على المنصب. بعض الناس إذا كان شيخا أو كان مسؤولا تصدر وبذل وقته، أما إذا كان طالبا قل جهده. ولهذا قال أيوب رحمه الله: ما صدق عبد قط فأحب الشهر. ليس حب الشهرة سيم الصادقين. ما صدق عبد قط فأحب الشهر. قال بشر: ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. ما يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. قال ابن الحداد رحمه الله: ما صد عن الله مثل طلب المحامد. ما صد عن الله مثل طلب المحامد. فيا أحبتي في الله، هذا هو العلم الذي ينبغي أن نتسم به وأن نحرص عليه. ولهذا وضعنا مادة الأداب في الأربع مستويات. ففي الدورة الأولى وضعنا كلاما منتقا للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى من كلام السلف، وفي الدورة الثانية وضعنا النصيحة المختصة لابن الحبال رحمه الله، وفي الدورة الثالثة وقد تم لنا الآداب مع العلم في الدورة الأولى والثانية وضعنا عوائق في طريق الطلب للعلامة ربيع بن هادي. إخواني بارك الله فيكم، أنا أكشف مقصدي وأنشر أوراقي، فإن بعض الناس قد يقول: ماذا استفدنا؟ وهل يا ترى نحن نسير بمنهجية أم لا؟ أنا أحرص يا إخواني كما قلت لكم على قلة زادي وعجري وبجري، أن آخذ بيد وادي إخواني إلى الطريق الصحيح. لكن نريد من يتأمل، نريد من ينتفع. شيء واحد هو الذي لم ولن نستطيعه، وهو أن ندخل العلم في رأسك ونقوم بإجراء عملية جراحية ونضع العلم ونغلق عليه فتتحدث به. مهما كان الشيخ ومهما كانت المدارس التي تقدم العلم، يبقى جهد الطالب وحرص الطالب على التلقي وأخذ العلم. إذن مهما تنوعت المواد عندنا ونحن نرى الشمول، إلا أن مادتين ينبغي أن تسير معنا دائما: مادة الاعتقاد والسنة، ومادة الأدب والأخلاق. لأننا نرى أنهما مادتان للعلم والعمل، والإنسان إذا لم يظهر أثر العلم عليه دل على عدم إخلاصه، دل على عدم إخلاصه. لهذا أحببنا أن تكون هذه الأكاديمية طريقا على باب التعلم نسلك به إن شاء الله طريقا إلى الجنة. هذه هي الأكاديمية الرابعة أيها الإخوة، والدورة الرابعة، وبهذا سيحصل إن شاء الله تبارك وتعالى إتمام هذه المستويات وتلك المرحلة الأولى إن شاء الله، وسنبقى بعد ذلك إن شاء الله نجدد هذه المستويات، لكن أشبه بالجامعة التي نتخرج منها بعد 4 سنوات، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، وسنعود إن شاء الله ندرس أيضا السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمواد جديدة مختلفة على نفس هذا الطريق ونفس هذا النسق. حرصنا على أن يكون هذا المستوى الرابع متمما للعلوم السابقة حتى يتم لنا جميع المواد. فعندنا خلال 4 سنوات وضعنا المادة الأولى مادة العقيدة، أخذنا أصول السنة وأخذنا كتاب التوحيد. المادة الثانية مادة الفقه، وأخذنا فيها نور البصائر والألباب، ووقفنا أيضا عندها بالشرح والتفصيل بجمع كلام أهل العلم ومسائل، حتى أصبح هذا الكتاب عندكم إن شاء الله يعد مرجعا بإذن الله تبارك وتعالى في مسائل الفقه المختصرة. أخذنا المادة الثالثة أصول الفقه، فأخذنا رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة السعدية رحمه الله تعالى، فتممنا الفقه بمعرفة أصوله حتى نعرف كيف تكون طريقة الاستدلال. المادة الرابعة مادة الحديث، أخذنا فيها مادة 40، كتاب 40 لابن عبد القوي رحمه الله تعالى في الأحكام. المادة الخامسة مصطلح الحديث، أخذنا منظومة البيقوني وهي المعروف البيقونية بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. إذن أخذنا العقيدة، أخذنا الفقه وأصوله، أخذنا الحديث وأصوله، بعد ذلك التفسير، وحرصت أن يكون التفسير للأجزاء الثلاثة الأخيرة نظرا لكثرة الحفاظ لها ونظرا لكثرة أيضا قراءتها في الصلاة. فبدأنا مع تفسير توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأخذنا تفسير جزء عام والنصف الأول من تفسير جزء تبارك، وسوف نتمم إن شاء الله بقيتها في هذه الدورة. المادة السابعة مادة الآداب، أخذنا كلام الذهبي في الدورة الأولى، النصيحة المختصة في الدورة الثانية، عوائق الطلب في الدورة الثالثة. ثامنا مادة السيرة، وأخذنا فيها الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى. تاسعا مادة الفرائض، وأدخلناها ضمنا في كتاب نور البصائر والألباب، ووقفنا عندها الحمد لله وقفة مختصرة وطيبة تكاد تستوعب أصول هذا العلم ولله الحمد منه. المادة العاشرة إن شاء الله، والحديثة عشرة والثانية عشرة هي المتممة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورة الرابعة، مادة علوم القرآن، وسوف نتناول في هذه الدورة الرابعة كتاب مقدمة في أصول التفسير للعلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. يبقى عندنا التفسير وعلومه، وعندنا الفقه وأصوله، وعندنا الحديث وأصوله، وعندنا العقيدة، هذه الأربع مواد الأصيلة مع علوم الآلة معها. المادة 11 وهي في الأكاديمية هذه إن شاء الله الرابعة والدورة الرابعة، وهي مادة المنهج والردود العلمية، إذ الطالب لابد أن يرتبط بعلمائه في طريقة الردود على أهل البدع، وأن يعرف قواعد العلماء، فإن الناس بين غال وجاف في هذا الباب، فبين غال يتجاوز الرد العلمي الذي ينبغي أن يكون بضوابطه الشرعية مع الورع والتقى إلى تجاوز، فقد يجرح الثقات وقد يعدل المجروحين وقد يتشفى، فتكون ردوده ردودا شخصية ليست ردودا شرعية. وبين جاف لا يريد أن يسمع شيئا يسمى بعلم الجرح والتعديل، فلئن جرح رجل أمامه أو جماعة أو طائفة كأنما تعدى الشيخ حده ونقل العلم إلى سب وشتم وطعن، فسموا هذا العلم العظيم الذي هو من أبكر العلوم في الشريعة الإسلامية سموا لنا رجالكم. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. سموا هذا العلم علم السباب. ولهذا نرى عناوين كثيرة من مشايخ كثيرين إلى غلاة التجريح، ولم نستمع محاضرة واحدة إلى غلاة التعديل. ألا فلتعلم أنهما علمان وليس علما واحدا، علم الجرح بضوابطه وعلم التعديل بضوابطه. لقد غلا هؤلاء في التعديل حتى عدلوا المجروحين، وهم يظنون أنهم بذلك يحافظون على القلوب، مادة القلب، من عدم السب والشتم. وهم يظنون بذلك أنهم يسيرون على طريقة العلماء. فانظر الشيخ فلاني كم مرة سمى، وانظر الشيخ علاني كم مرة سمى. نقول: أيها المغرور، انظر إلى السلف كم مرة سموا. إن الذين تكلم فيهم السلف بالجرح والتعديل، أقوله علانية، لا يحصيهم عالم كثرة. أعيد مرة ثانية: إن الذين تكلم فيهم السلف جرحا وتعديلا لا يحصيهم عالم كثرة. فخذ الحجة أيها الطالب مما عليه السلف، وخذ الحجة من منهجهم، لا من الشيخ فلان الذي ذكر مرة، أو الشيخ علان الذي ذكر 10، أو الشيخ فلان الذي ذكر 100. خذ الأمر من أهله، وخذ المنهج عن أربابه. متى رأيت عالما يلام إذ يجرح أهل البدع والأهواء؟ إن العالم إذا أكثر شكر له سعيه، وإن العالم إذا كتم ولم يبين حط عليه. إن العالم إذا أكثر شكر له سعيه، وعد ذلك جهادا بالسنة. وإن العالم إذا كتم ولم يبين، كان هذا منافيا لنصيحة المسلمين. إن الرجل لا يجب عليه أن يذكر منطق الحق جرحا وتعديلا في رجل يتقدم لخطبة امرأة، أو في رجل يشارك رجلا في تجارة، أو في رجل يريد أن يتطبب عند رجل، أو في رجل يريد أن يجاور رجلا، أو في رجل يريد أن يستدعي سائقا يقود به سيارة إلى مشوار، أو في عامل يبني له بيته، أو في عامل يقوم بصنعة في بيته. كل هذا قائم على الجرح والتعديل. هات العامل هذا ولا تأتي العامل بهذا، شارك هذا ولا تشارك هذا. فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وقليل من الخلطاء ما هم، وقليل ما هم. الجرح والتعديل في الطب، والجرح والتعديل في الزواج، والجرح والتعديل في الإجارة، والجرح والتعديل في الجوار، والجرح والتعديل في كل شيء. حتى إذا جاء الجرح والتعديل في الدين سد بابه، وحذر من أربابه، وقيل إلى غلاة التجريح. نسمع هذا العنوان كثيرا، ليس كذلك يا أخواني؟ نسمع هذا العنوان كثيرا، إلى غلاة التجريح. أنا أتحداكم، ادخلوا على الانترنت وما أكثر موضوعات، أريد كم مرة قامت محاضرة إلى غلاة التعديل. أريد هذا العنوان، اكتبوه إلى غلاة التعديل، وانظر نتائج كم ستخرج معك من نتيجة. لكن اكتب إلى غلاة التجريح، إلى غلاة التجريح، سوف ترى موضوعات كثيرة لا تكاد تجد مميعا إلا وأساس منهجه إلى غلاة التجريح. من هم الغلاة؟ غلاة التجريح مذمومون، إن الغلو في التجريح مذموم، لكن من الغلاة؟ من هم؟ وما محل غلوهم؟ وما الفرق بين الغلو وبين الوسطية؟ وما الفرق بين التجريح الذي هو قائم على السباب وبين النصيحة للمسلمين؟ لهذا وضعنا مادة تسمى بمادة المنهج والردود العلمية، وهي من كتاب الأجوبة الأثرية عن الأسئلة المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. وأخيرا وضعنا تتمة العلوم وهي المادة 12 وهي مادة النحو، مادة النحو. وإن شاء الله سنضع رسالة فيها مختصرة بعنوان الأسئلة والأجوبة، النبذة النحوية في أسئلة الآجرومية للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، النبذة النحوية في أسئلة الآجرومية. وكنت قد اقترحت إن شاء الله أننا في مادة النحو، نظرا لأن البعض لم يدرسها أو ما فيها من الجفاء عند البعض، أردت أن أنتقي بعض الأمور فقط وأجعلها بعنوان مختارات نحوية وإعرابية. لكن أخيرا وقبل هذا اللقاء ربما بوقت قليل بدلي وأنا أقلب بين رسائل النحو أن أبدأ بهذه الرسالة، وتكون رسالة لعالم حتى نتمم إن شاء الله مواد هذه الأكاديمية نسبة للعلماء، ولا يكون لنا شيء فيها سوى التعليق. وبهذه المادة 12 يكون قد اكتمل لنا ما يتعلق بعلوم الشريعة، فنكون قد أخذنا التفسير، أخذنا الحديث وأصوله، أخذنا الفقه وأصوله، أخذنا الآداب، أخذنا السيرة، أخذنا الفرائض، أخذنا علوم القرآن، أخذنا المنهج والردود العلمية، أخذنا النحو. فإذا تمت لنا بإذن الله هذه المستويات الأربع، نسأل الله عز وجل أن تتم لنا ولكم على خير، إذا تمت لنا هذه المستويات الأربع نكون بذلك قد تخرجنا من هذه المدرسة بسائر العلوم الشرعية ومقدمات العلوم الشرعية لتكون معنا زادا بإذن الله. هذه خطوة من خطوات على طريق التعلم الصحيح. يبقى عندنا أكاديمية الرشاد بالمستويات الأربع، وبإذن الله تبارك وتعالى بعد الفراغ من الامتحان في الأكاديمية الرابعة نقوم إن شاء الله بجمع الدرجات في المستويات الأربع جميعا، الأولى والثانية، الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتؤخذ شهادة بإذن الله جامعة لهذه لتكون شهادة التخرج من أكاديمية الرشاد، وبهذا تنتهي إن شاء الله يكون يعني النتيجة بالمجموع التراكمي من الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يكون معك شهادة بامتياز إن شاء الله، كلكم إن شاء الله تأتون بامتياز بإذن الله. ومن إخوة وأخوات، والحقيقة يعني والله الحمد لله نجد إقبالا من إخواننا وأخواتنا على الأكاديمية، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم. وهذه كما قلنا إنما هي طريقة من طرق عندنا، الطريقة الثانية والمنهجية الثانية مدرسة غيث الأثر، وما أدراكم ما مدرسة غيث الأثر وما فيها، والحمد لله من مستويات متعددة سواء فيما يتعلق بالمتون أو فيما يتعلق بالشروحات، وقد قطعنا والله الحمد والمنة فيها شوطا كثيرا. الأمر الثالث والطريقة الثالثة مدرسة المتون العلمية، وهي مستويات أربع وضعناها ابتداء من البدايات وانتهاء بالألفيات، وهناك مستوى جعلناه مستوى خامسا لمن لم يتسنى له التدرج من المستوى الأول إلى الرابع، لو أراد أن يكتفي بمستوى واحد جعلنا مستوى خامسا لمن أراد أن يكتفي بمستوى واحد. وبهذا نكون قد حققنا أصول الطلب الأربعة التي ذكرناها لكم، فإن أصول الطلب تقوم على أربع كلمات، أربع كلمات، أربع كلمات. الكلمة الأولى حفظ، الكلمة الثانية مراجعة، الكلمة الثالثة مذاكرة، الكلمة الرابعة ملازمة. ملازمة، الكلمة الأولى حفظ متون وقرآن، الكلمة الثانية مراجعة متون وقرآن، الكلمة الثالثة مذاكرة وقد حصلت ولله الحمد والمنة، الكلمة الرابعة ملازمة وهي الدروس قائمة ولله الحمد والمنة. إذا لم يحفظ الطالب الذي هو جالس عند الشيخ على مدار خمس سنوات يقول أنا لم أحفظ، فالعيب في من؟ في شيخ لم يسمع، في شيخ لم يضع مستوى في الحفظ، أم في طالب زاهد في العلم؟ إذا لم تذاكر كتبا، إذا لم تحضر شروح كتب متعددة متعددة وصلت إلى آلاف والحمد لله تبارك وتعالى، ف فالعيب إذن في من؟ فلا بد نتعاون جميعا أيها الأحبة، ونتعاون جميعا أيها الأخوة على العناية بهذه المستويات. وإن شاء الله حينما تتخرجون إن شاء الله من المستوى الرابع، وبهذا يكون معكم شهادة كبرى إن شاء الله، بهذا بإذن الله سنواصل مستوياتنا اللي المستوى الخامس اللي يعتبر إعادة لهذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى، الأول الثاني الخامس السادس السابع الثامن التاسع. نسأل الله أن يدخل في أعمالنا وأعمالكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأقول إن شاء الله بإذن الله من يوم الثلاثاء سنبدأ بإذن الله التعليق على هذه المواد الموجودة في المستوى الرابع، وسينزل الجدول بإذن الله لكم، وسوف يكون موعد الدراسة بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب حتى لا نتأخر بعد العشاء، فنبدأ إن شاء الله من بعد صلاة المغرب ونتم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ونحاول قدر يعني المستطاع أن نكون بإذن الله مختصرين يعني في الوقت، لكن ابتداء يعني جهزوا نفسكم على 10:30 إلى 11 قدر المستطاع إن شاء الله هنحاول يعني نختصر، لكن الحقيقة ما أعظم هذه الأوقات التي تقضى مع العلم، وما أعظم هذه الأوقات التي تقضى مع السلف الصالح. هذه الأوقات يا أخوان تذكروها، إذا ما انتهت حياة وخرجت روح وبقي الإنسان حبيسا في قبره، إن شاء الله تبارك وتعالى سوف تأتيك هذه الأوقات التي قضيتها في طاعة الله. تذكر أيضا ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى من الرحلة والتعب والنصب يا أخواني يا أخواني. ذكر الإمام مسلم بين ثنايا المعلقات وما أنظر المعلقات عند مسلم، لكنه ذكر عن يحيى قال لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم. ولهذا كان السلف الأئمة الكبار يرحلون في طلب الحديث. تعلمون قصة جابر بن عبد الله المعروفة التي ذكر بخاري قال في كتاب العلم الرحلة في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. وإن العبد إذا صدق مع الله ورحل في طلب العلم وأثنى الركب عند العلماء فتح الله قلبه وعمر الله عز وجل قلبه بالعلم النافع حتى يحصل. يا إخواني الصدق في هذا الطريق عجيب. أذكر لكم هذه القصة العجيبة الحقيقة التي أقول والله ما ندم صادق، والله ما خاب مخلص، والله إنك لترزق في هذا الطريق، ترزق بما لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تأملوا هذه القصة، تأملوا هذه القصة بارك الله فيكم. الإمام عبد الله ابن فروخ رحمه الله يقول أتيت الكوفة، لما أتيت الكوفة انتبهوا وركزوا، لما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من الأعمش، أكثر أملي السماع من الأعمش. الثقة الثبت العالي في قدره، ولقد كان السلف يرحلون لطلب الإسناد العالي، وطارة يكون طلب الإسناد العالي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطارة يكون إلى إمام ثقة معتبر. فيقول لما أتيت الكوفة وأكثر أمل السماع من الأعمش فسألت عنه. تخيل بقى جاي بآمالي وأحلامه، فسألت عنه، أتيت الكوفة فسألت عنه، فقالوا غضب الأعمش على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة. حلف الأعمش ألا يسمعهم مدة، خلاص الدروس وقفت، وقفت دروس الأعمش. يا الله. وطبعا الرحلة مش زينة، الآن الإنسان قد يرحل إلى المملكة في ساعتين ويرحل إلى الشام في ساعتين، يعني رايح جاي كده عادي، ممكن يذهب ويعود في يوم واحد، مسألة سهلة. لكن تخيلوا كم كان يرحل لما تأتي الكوفة، يرحل الأيام والأسابيع والشهور يا أخواني، مع الزاد على دابته، ليل نهار حر برد. لما أتى الكوفة وكل أمن يسمع من الأعمش، إذا بالأعمش قدرا قد غضب على الطلاب وقال لا أحدثكم مدة، خلاص رفعت الدروس. قال استمع بارك الله فيك، استمع، لابد أن تصحب زاد الإخلاص في هذا الطريق وزاد الصدق. وأنا أقول لنفسي وإخواني الطريق هذا ليس طريق شيخ، طريق ده مش طريق هشام ولا طريق حتى ابن باز ولا طريق أحمد، هذا دين الله. تذكروا كلمة الصديق لما مات من يا إخوان؟ لما مات من؟ لما مات ابن باز؟ ولا لما مات أحمد؟ ولا لما مات ابن عدواب؟ لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى حصل الصحابة ما حصل من ذهول، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ وقف، حتى لا تهتز الأمة، مذكر الأمة بماذا؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من كان يعبد محمدا، مش بقى من كان يعبد الشيخ، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خلاص واصل، نبي مات، الشيخ مات، الشيخ انتكس، هذا دينك، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو دين الشيخ. لا، الشيخ ما هو إلا عامل مساعد، إذا من الله عليك بشيخ سنة، شيخ علم، احمد الله، لكن ليس دين الشيخ، هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. كل منا لابد أن يحمل همه. قال فأتيت، قال فكنت أختلف إلى باب داره. مش قال بقى يلا الحمد لله ده أنا رحلت وأخذت أجري، إحنا أنا راجع بقى إيش أخذ أجازة. عارفين إحنا وإحنا طلاب في السنة أولى ابتدائي ولا كلام هنا الحصة السابعة أنتوا عارفينها طبعا، أستاذ غاب نعمل إيه؟ الحصة السابعة نعمل إيه؟ الأستاذ غاب بقى، يا سلام، هذا يعني أعلى إيه الأماني، ونفرح تمام؟ تمام. طيب قال خلاص بقى انتهت المسألة يروح. قال فكنت أختلف إلى باب داري لعلي أصل إليه. عنده أمل، واللي عنده أمل يا أخوان ها ما ييأس، ونفسه طويل لأنه يبلغ به أمله، فيقول أختلف باب داري يمكن أستطيع أخذ شيء، أخذ أي شيء، فلم أقدر على ذلك. مع اختلافه إلى بيت الأعمش لم يقدر على أن يأخذ شيئا. قال فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع. يعني بكيت كده وقاعد، يعني غربتي ورحلتي وفتن السماع. فيقول جلست على بابه، جلست على إيه؟ على بابي ولا على بابه؟ على باب الأعمش، مع إن الأعمش ما يحدث. قال إذ فتحت جارية بابه يوما، جارية باب فتح، خرج الجارية وخرج منه، فقالت لي ما بالك على بابنا؟ ما أجلسك هنا؟ فقلت أنا رجل غريب وأعلمتها بخبري، أنا رجل غريب وجاي أتلقى عن الأعمش، وما وجدت بغيتي، وهذه غربتي، وقد أتيت لا لمال ولا لمتاع، ولا إنما أتيت أستمع. انظر يا إخواني بارك الله فيكم. قالت وأين بلدكم؟ قلت أفريقية. قال فانشرحت إلي كأنها أنست، يعني زي مثلا كنت مثلا في الشام تمام، والواحد في الشام وقبل واحد وهو في شدة الحاجة يريد أي شيء، فإذا الواحد يقول له وجد واحد قال من أين أنت؟ فقلت له أنا من كفر الشيخ في مصر، كفر الشيخ. فانشرح وتهلل. فقالت تعرف القيروان؟ تعرف القيروان؟ قلت أنا من أهله. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ هو من؟ هو عبد الله بن فروخ. عجيب، نزلت من السماء دي ولا من؟ تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا هو. أنا وابن فروخ. قالت فتأملتني ثم قالت عبد الله، يعني أنت عبد الله؟ قلت نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة، فصارعت إلى الأعمش وقالت إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبر بالباب، فأمرها بإدخالي، فدخلت وأسكنني بيتا قباله بيته، فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أربي منه. ما الذي بلغ بابن فروخ هذا المبلغ؟ سبحان لولا تلك الجارية بعض فضل الله ما سمع. هل يتخيل ابن فروخ بينما حرم الناس كلهم تحديث الأعمش، هل يتخيل أن يخرج من البيت هذا من يشفع له عند الأعمش، ومن كانت جارية عنده؟ ما تخيل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، طلب الحديث الواحد. فإخواني نصبر، نصبر على الطلب يا إخواني. عمر الطلب ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا شهر ولا سنة ولا سنتين. يا إخواني تبقى طالب العلم حتى ولو صرت شيخا، فإن طلب العلم لا ينتقل عنه إلى غيره، لكن ينتقل معه لكن لا ينتقل عنه. قال قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ من أين لك هذا العلم كله؟ وقد كان يقول: ما حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت يعيده علي. أسمع حس أول مرة أحفظه، ما أحب أن يعيده علي. طيب أخبرنا عن تجربتك، من أين حصلت هذا العلم كله؟ ماذا قال يا أخواني؟ ماذا قال يا أخواني؟ قال: بنفي الاعتماد، أي على أحد، بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، وفي رواية الحمار. بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، جاء في لفظ: ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. فهذا الطريق بارك الله فيكم طريق لابد أن نتأمله وأن نحفظه. فهذا هو عرض هذه الأكاديمية بمستواها الرابع إن شاء الله، وعرض هذه المواد. وبهذا نكون قد أتممنا ماذا؟ قد أتممنا جميع المواد الشرعية، فيكون عندك مقدمة في كل علم من هذه العلوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولإخواني العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله لي ولإخواني القلب الخاشع ولسان الذاكر. أسأل الله لي ولإخواني الإخلاص في القول والعمل والصبر على هذا الطريق. أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى الهداية، فنسأل الله يهدينا وإياكم والثبات على هذه الهداية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم والممات على هذه الهداية. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا وآخر أعمالنا من الدنيا توحيد الله عز وجل، كلمة التوحيد والسنة. كان ابن عون لما نزل بالموت يقول: السنة السنة، وظل يكررها حتى مات رحمه الله تعالى. أثقلت عليكم، لكن هذه المقدمة كان لابد منها، وهي مقدمة تمهيدية لهذه الدورة المباركة. وأوصي أيضا إخواني بأن يحرصوا على هذه اللقاءات دائما، وأن يحملوا أزواجهم وأولادهم على متابعة هذه الأكاديمية. هذه فرصة يا أخي، زوجتك تتعلم بلا جهد منك، وأولادك يتعلمون بلا جهد منك. وبفضل من الله سبحانه وتعالى رأينا في المستويات الماضية تنافسا بين الإخوة والإخوات، حتى فاقت بعض الزوجات بعض الأزواج. نريد أن نعيد زمان ماذا؟ حدثتني زوجتي، حدثني أبي، حدثني ولدي. لقد كان المجتمع يوما ما يحدث الرجل في عن امرأته هشام بن عروة يحدث عن امرأته فاطمة بنت المنذر. ولهذا عرف في العلم رواية الأبناء عن الآباء، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الإخوة والأخوات، رواية الأكابر عن الأصغر، رواية الأصغر عن الأكابر، رواية الزوج عن زوجته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي الختام نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد مبارك إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء التمهيدي الافتتاحي المبارك من لقاءات الدورة الرابعة لأكاديمية الرشاد العلمية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد والفوز بالجنة يوم الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.